بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا نتكلم في تفسير قوله سبحانه: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. فتطرق الحديث للاعتزال، والاعتزال ليس جبنا أو مثلا فرارا يذم به صاحبه، لا قد تكون طاعة وقربة متناسبة مع البعض تحت بعض الظروف، وبالتالي لا يذم بها الإنسان. أي شيء ورد في الكتاب والسنة على جهة الإجابة أو الاستحباب لا يذم به صاحبه، بل حتى على جهة الإباحة، على جهة الإباحة الشريعة وسعت، تضيق أنت، تحجر أنت، شريعة وسعت، شريعة واسمع، خذ المسألة التي كنا نتحدث فيها، مسألة النقاب، بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، قولين لأهل العلم، قولين، فلو كان حتى مستحبا لا تذمه، لا تنهى عنه، لا تعاديه وتعادي أهل خطر، هذا شيء استحبه الشرع، هذا قول، فضلا عن أن تقول بالوجوب، وهذا أشبه الأقوال بالصحة، ليس هذا موضع الاستفاضة، وإلا فسبق أن تكلمنا بتفصيل في المسألة، بل انتقل قل حتى عادة. أنت ليه منعت العادات؟ وكيف يتسنى لك منع عادة مباحة؟ ما تمنعه؟ وخصوصا أنت لم تمنع الحرام البين المتفق على تحريمه. التبرج ما حكمه في الشرع؟ لا يختلف على تحريمه. أنت ما منعت الحرام، تأتي للمباح، للعادة حتى المباحة، تمنعه ليه؟ تتناقض حتى في حسابات البشر الضعيفة، تكون متناقضة، لأنك ما منعت الحرام، ما منعت الحرام المتفق على تحريمه. امنع إذا كان في مقامات المنع، وأنا حأصدر قانون، وأنا امنع الحرام، ما تستطيع. طب كيف تمنع أنت المباح؟ ده لو كان مباح مستوى الطرفين، فما بالك والأمر ليس كذلك، وإلا في تغطيه الوجه والكفين أمر مشروع باتفاق أهل العلم، الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب أم هو مستحب، بمعنى ليس من أهل العلم واحد يقول هو عاد أو يقول هو بدعة أو يقول حتى هو مباح مستوى الطرفين، لا، ناس والعلماء المعتبرين عبر العصور وكرر الظهور بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب وبين قائل، وبالتالي لا يكون موقفك هو موقف من يصد عن سبيل الله. نعود، ذكرنا بعض المعاني المتعلقة بالاعتزال، ونحتاج لمواصلة الحديث في هذا المعنى. قال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا يا رسول الله؟ فقال: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أي المطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، يعني معنى أنا ما أستطيع الاعتراض عليه، ما حبزته الشريعة مثلا، ندبت إليه في وقت من الأوقات، أنا أتهجم مثلا على صاحبي، ما أستطيع. والحديث خرجه البخاري. قال القرطبي: أحوال الناس في هذا الباب تختلف، فرب الرجل له قوة على سكن الكهوف والغيران أي الغار في الجبال، وهي أرفع الأحوال لأنها الحالة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، ونص عليها في كتابي مخبرا عن الفتية، فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول القرطبي رحمة الله عليه: ورب رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه وأسهل، وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، لم يخرجوا. هذه طائفة، والفتنة هذه كان البعض ما عليه، وهو أولى الطائفتين بالحق. وطائفة مع معاوية رضوان الله عليه اجتهد وله أجر وثواب، وعلي اجتهد وله أجران طائفة ثالثة اعتزلت، حتى لما قيل لسعد ابن أبي وقاص رضوان الله عليه: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة. كان عنده نباهة وتلقائية، لما تقرأ وتطالع تقول سبحان الله على النور وعلى البداهة البسيطة، وتلقائية في الرد، تلقائية تحتاج لعقلية راجحة جدا اليوم الواحد يتكلم ساعات طوال، الكلام ما يصفو على معنى مفيد. أي والله ما يصفو على معنى مفيد، كلام من هنا وكلام من هناك وساعة طويلة عريضة، لو حتى يعني قلت اختزلوها واختصروها في عنوان ما تستطيع، ما فيش عنوان، كلام عديم الجدوى، مش قليل البركة، عديم البركة. فسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه يقول: قد قتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة، وبالتالي لن يشارك، فهذا شأن طائفة ورجال من أهل بدر، هم رجال، وكأن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لم يخرجوا إلا إلى قبورهم. قال: ورب رجل متوسط بينهما، فيكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم، فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن، طالما أنهم على خلاف شرع الله تبارك وتعالى، ولكن دعت الحاجة لأن يتواجد في سوق في كذا في كذا، ولا يوافق ما يفعلونه، والمصلحة داعية للتواجد وللحضور. جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل. فقال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك، وذلك ولك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، اللي هو النفع المتبادل هذا. يقول الإنسان كائن اجتماعي، محتاج أنت الخبز، طب وأنت هتزرع وأنت اللي هتقلع وأنت اللي هتطبخ وهتعجن، مش أنت لازم تشتري الخبز، احتكاك، عمل وكسب احتكاك، فلك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. هل هذا تناقض؟ لا، لا يقصد طبعا التناقض ولا التضارب، كل ما هنالك أن الإنسان بيشوف وبيسمع، ولكن يريد يسمع الحق، ماذا ينطق بالحق ويسكت عن الباطل، يغمض عينيه عن الأباطيل وعن الأضاليل. وقد قيل أن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشعاب، مثل الاعتكاف في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معلوم بعد البعثة ما دخل الغار، لم يدخل غار عراء إلا قبل البعثة، بعد البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتكف في المسجد، بيعتكف في المسجد، فقال مثل الاعتكاف في المساجد ولزوم السواحل للرباط. يعني بلال لما شق عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم ودعي للأذان ما كان يستطيع الأذان، وخصوصا إذا ما وصل إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، ما كان يستطيع أن يؤذن وأن يواصل الأذان، فارتحل إلى الشام يرابط فيها، يرابط فيها. تقول صارت هذه طاعة وقربة وثواب وأجر، والذكر ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس، فرارا عن شرور الناس، وذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم، لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي لا التي يعتزل فيها. يعني كل موضع هيبعد عن الناس داخل في هذا المعنى، داخل في هذا المعنى. أيضا ورد عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، القطعة المرتفعة في رأس الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث خرجه النسائي. في كلمة يعجب تجد بعض الكتب، بعض كتب التفسير يؤولونها، التأويل هذا مذموم، انتبه له، يقولون يعجب ربك بمعنى يرضى عنه ويثيب، لا هذا تأويل غير مقبول. شأن وكشأن آيات الصفات تقول مثلا التعجب هذا معلوم والكيف مجهول، والكيف كما أن ذات الله لا تجاب ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته الغضب والرضا ونحو يضحك ربك، يقولون إرادة الثواب، هذا خطأ، هذا تأويل. أن تفسر يضحك بإرادة الثواب هذا تأويل، تأويل مذموم، فانتبهوا أثناء القراءة في كتب التفسير وشروح السنن. قال وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما فروا من هذا الطاغية الذي كان يطلبهم اشتغلوا بالدعاء، اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، أي توفيق للرشاد. قال ابن عباس مخرجا من الغار في سلامة، وقيل صوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، بيفزع إلى الصلاة، بيفزع إلى الصلاة. فهذا شأنه من فزع. يا ليتنا ننتبه، حال البعض منكوس عنده خزلان، هيحيل المشكلة للخطة الجهنمية والعضلات الفتاكة، وأنا وأنا وحعمل وسوي وتجد بلطجة، وتجد نوع من الانحراف والانحطاط والفجر في الخصومة. والإيمان إن لم يظهر وقت الشدة متى يظهر؟ متى يظهر؟ وفي حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا. انظروا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكر والمنشة، فيا ليتنا وقت الشدة يتأكد الأمر إن الإنسان ينيب إلى ربه. هذا هو حال الأنبياء والمرسلين، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستغفر لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، تعفو وتصفح، تقزم غيظك، تقوم تتوضأ، تقوم وتصلي، انظر تخرج حتى من البيت ليس ضعفا لعضلات، لا أبدا أبدا، هذه قوة إيمان، قوة إيمان. ومعظم النار من مستصغر الشرائر، وأنت لو استسلمت للغضب وللحدة والعنف والخطة الجهنمية حتمحق البركات، ولا ربما حدة وعنف وشتم وضرب قد يقول بك إلى سجن وإلى حتى مش نقر وندم، ولكن وقت لا ينفع الندم، وقت لا ينفع، وكسرت فلان وضربت علان وشتمت هنا، والكلمة يعني أسيرة عندك تنطق بها تصير أسيرا لها. أسيرا لها. يقول سبحانه: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وهذا عبارة عن إلقاء النوم عليهم، لأن لما دخلوا الكهف نام. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين. وانظر للفاء التعقيبية هذه بعد الدعوات الصالحات، ما خاب ولا ضاع. قال: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول سبحانه: فضربنا على آذانهم. وهذا كثير في كتاب الله، وهذا كثير. ما تخلفت الإجابة رغم أنهم صغار. ممكن الصغير يدعو ويستجاب لدعاء. أي والله لا شاهد، هؤلاء فتية، بمعنى لم تكن الدعوات من ناس كبار ما التزموا من 20 سنة، لا أبدا. وهذه الكلمة يقولون من فصيحات القرآن، والعرب يعني أقرت بالعدس عن الإتيان بسورة من مثله، بسورة يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي منعناهم عن أن يسمعوا. وذلك لأن النائم لو سمع انتبه. ولذلك أنت لو صليت بالليل ما تجعل، إذا خفت أن يستيقظ النائم وهو احتاج لنوم لا تجعل، استسر. صحيح صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، ولكن أنا صرت بين مسألتين، لو جهرت أوقظه وهو محتاج راح، محتاج إذا لا تجهر. اسم كريح، لا داعي للسطحية في تناول المسائل. ده أنا أصلا قرأت إن الصلاة جهرية وأنا مالي يصحى ولا ما يصحى، فدحين البعض بيأخذ المسائل ما أخذ أن يحتاج لألف مراجعة. لذلك من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. تأخير صلاة العشاء مشروع إلى ما دون منتصف الليل، ولكن لو اجتمع الناس بكر عجل بهم الصلاة، هذا هو الأفضل، حتى لا تشق علي. فالنائم إذا سمع انتبه. يقول ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم، أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليه، أصوات لا تصل إلى الآذان. وهذه يعني الكتب التي تحدثت عن إعجاز القرآن الطبي أو العلمي كثيرا ما تتناول مثل هذه الآيات، استجاب ربنا دعاءهم وصرف عنهم شر القوم وأنامهم. يعني كما ذكرنا الأذن هذه خصت بالذكر في هذه الآية لأن هي الجارحة التي منها عظم فساد النوم، أو النوم الطويل أو عدم النوم بمعنى إن يعني لو قد ينقطع نوم النائم من جهة الأذن، يعني قالوا لا يستحكم نوم إلا من تعطل السمع، إذا عطلت هذه الحاسة يطيل الإنسان النوم، ولذلك أحيانا تجد بعض ممن يريد أن ينام ويستغفر في النوم يضع المخدة أو الوسادة على أذنه ونحو ذلك وأشياء كثيرة حتى لا يسمع الأصوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني، لما نام عن صلاة الفجر، لما نام وكأن بول الشيطان في أذني سد الأذن، فحال دون السماع. يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سنين معدودة، وهذا صفة للسنين. وهذه العبارة يعني فيها توضيح لأنهم مكثوا سنوات طوال، وهذا المعنى يوضحه قوله سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وكأنه تفصيل بعد إجمال، تفصيل من بعدما قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما هو عدد السنين؟ لأن الآية أجملت، ما حكت ولكن بعد ذلك يأتي التفصيل أنهم لبثوا في الكهف في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يقول سبحانه: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا، أي من بعد نومهم. فالإنسان لو أقيم بعد نوم أو أحيى بعد موت يقال له مبعوث، يقال له مبعوث، وكأنه كان ممنوعا من الانبعاث والتصرف. قال لنعلم أي الحزبين أحصى، الرب عليم لا يخفى عليه شيء. ولذلك العلماء يقولون عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته، أي لنعلم ذلك موجودا، لنعلم ذلك موجودا. فقد كان علم أي الحزبين أحصى الأمد، ربنا تبارك وتعالى عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقرأت قرأ الزهري ليعلم، ثم بعثناهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. البعض فصل الحزبين بأنهما كانا كافرين، والبعض قال كانوا مؤمنين، والأشبه بالصحة أن الحزب الأول هم الفدية، لنعلم أي. ولذلك حيتم الحوار بينهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. فهذا هو الظن والتوهم كالعادة الجارية. والحزب الثاني هم الكفار، هم الكفار أهل المدينة الذين وجدوا وكتبوا قصة هؤلاء الفدية في التاريخ عندهم، وهذا قول الجمهور من المفسرين. يقول سبحانه: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وننتقل